بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو تزوجها على خادم غير مشاهد ولا موصوف. قال أنه تارة مشاهد، هذا يقول المهر هذا الخادم، هذا العبد يعني، فوافقت أو وصفه بأوصاف صفته كذا وكذا، يلزمه أن يأتي بما هو مستجمع لتلك الأوصاف، لكن لا مشاهد ولا موصوف. قيل هذا القول المشهور عند العلماء: كان لها خادم وسط، وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا، يعني ما قال بيت كبير صغير كذا، أيضا لها بيت وسط، استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة المروية في الوسائل في المجلد 15 صفحة 26. وهذه الرواية رواية علي بن أبي حمزة، عفوا 36، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل، قال: يؤخذ المهر من وسط المال. قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: من وسط وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم. قلت: على حسب ذاك الوقت 30-40 دينارا، والبيت نحو من ذلك. قال: هذا 70-80 دينارا، 100 نحو من ذلك. يعني الخادم مثل ما ذكرت 30-40، لكن البيت لا، 70 على حسب ذاك الوقت، يعني سعره في ذاك الوقت. على كل حال أنه وسط من البيوت ووسط من الخدم. يقول: أو دار بالنسبة إلى الدار على رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن، وهذه مروية أيضا في الوسائل في نفس الصفحة. لكن كأنما هي مأخوذة من تهذيب، مأخوذة من التهذيب، ولكن هنا ذكر عن موسى بن عمر عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن، في التهذيب عن موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا كما هو السند هنا، عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل تزوج امرأة على دار قال لها دار وسط. يقول: ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ولم يسم لها مهرا، قال: كان مهرها 500 درهم، وهو مهر السنة. يقول: ولو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها وسقط ما سماه لأبيها. يعني باعتبار أن الأب كان له دور في الزواج من بنته فسمى له شيئا، طبعا إذا كان سمى للمرأة مهرا يجب عليه المهر، وأما إذا سمى لأبيها شيئا فلا يلزم، لا يجب، لزم ما سماه لها فقط وهو المهر، أما ما سماه لأبيها فلا يلزم. يقول ولو أمهرها مهرا وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا قيل يصح المهر ويلزم الشرط. باعتبار أنه المؤمنون عند شروطهم، وهنا هذا شرط جائز لا مانع منه، بخلاف الأول، فإن الأول ليس شرط وإنما هو تسمية لأبيها، أنه سمى لأبيها شيء، وطبعا الأب لا يستحق شيئا بحيث يكون لازم للزوج. حتى لو وعد، لو أنا وعدت شخص بأنني سأعطيه، ما يلزمني. نعم يستحب ذلك، لا يجب. ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، لابد أن لا يكون في المهر جهالة، فلو أصدقها تعليم سور، يعني لو كان فيه جهالة بطل المهر، لكن العقد صحيح، ففي هذه الحالة نرجع إلى مهر المثل. فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، أي سورة هذه؟ لأن السور تتفاوت، هل يعلمها سورة إنا أعطيناك الكوثر أو سورة البقرة مثلا؟ ولو أبهم ما عين، فسد المهر لأن فيه جهالة، وكان لها مع الدخول إذا دخل بها يجب لها مهر المثل. وهل يجب تعيين الحرف، يعني القراءة، أي نوع من أي قراءة؟ قراءة حفص عن عاصم، قراءة وارش، أي قراءة؟ يقول قيل نعم وقيل لا. وطبعا هنا قيل نعم في الجواهر قال بعض الأصحاب قاله، لكن قيل لا هو المشهور عند العلماء. لا يجب، لأن هذه قراءات جائز القراءة بها، ويلقنها الجائز. ما هو جائز من القراءات؟ لا القراءات الشاذة التي هي لا يعمل بها ولم تكن موجودة في زمان الأئمة عليهم السلام. قال وهو أشبه أنه يلقنها الجائز. ولو أمرته بتلقين غيرها، هنا بتلقين غيرها يعني هو عين قراءة ثم قالت له، يعني أراد أن يعلمها قراءة حفص، قالت لا أنا أريد تعلمني قراءة ثانية، قراءة ورش مثلا أو قراءة الكسائي، لم يلزمه، لأن الشرط يعني لم يلزمه أن يجيبها، لأن الشرط لم يتناولها، لم يتناول تلك القراءة التي أرادتها. ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها، يعلمها مثلا خياطة الملابس وهو لا يعرف خياطة الملابس، أو تعليم سورة أيضا سورة لا يعرف، هو نفسه لا يعرف هذه السورة، جاز، لأنه مو لازم إذا كان مثلا يعلمها صنعة أو سورة، مو لازم هو يباشر التعليم. على كل حال هذا يكون شيء ثابت في ذمته، فإما هو أن يتعلم ثم يعلمها، وإما أن يدفع إليها أجرة، أو يأتي لها بامرأة تعلمها ويدفع لها الأجرة. ولو تعذر التوصل، يعني هو لا يستطيع أن توصل إلى أن يعلمها بنفسه، كان عليه أجرة التعليم من قبل مثلا مرأة أخرى تعلمها. ولو أصدقها ظرفا على أنه خل، قال مثلا المهر هو هذا الظرف، هذا الإناء الذي فيه خل، فبان خمرا، طبعا الخمر قلنا لا يصح أن يكون مهرا. قيل هذا القول للشيخ في الخلاف والمبسوط، قيل كان لها قيمة الخمر عند مستحلي، نقيم هذا الخمر الآن الموجود في الظرف كم قيمته عند من يستحله، لها قيمته، ولو قيل كان لها مثل الخل كان حسنا، لأن الذي في ذمته ما هو؟ الذي في ذمته الخل لا الخمر حتى تأخذ قيمة الخمر. يقول كان حسنا. وكذا لو تزوجها على عبد، يعني على عبد معين، تزوجها على عبد تزوجها على عبد وجاء لها بعبد وتبين أن هذا الشخص حر، المهر هو عبد، لكن جاء لها بحر ثم تبين أنه حر، أو تبين أن هذا العبد مستحق للغير، لشخص آخر مو للمتزوج، فيجيب لها شخص يعني عبد ثاني. يقول وإذا تزوجها بمهر سرا وبآخر جهرا كان لها الأول. يعني الآن لو فرض أنه شخص تقدم يريد أن يتزوج بامرأة لكن أهلها متعنتين، فطلبوا عليه مهر جدا غالي، يعني مثل المهور التعجيزية مثلا، فهو وافق ثم اتفق معها سرا وعقد معها العقد على مهر هي رضيت به، وكان مهر قليل مثلا أو مناسب، فأيهما ثم بعد ذلك أجري العقد على المهر الثاني. طبعا العقد الثاني لغو لأنه الآن متزوج بها، والمهر الثاني لغو، فعليه المهر الأول السر الذي هو في السر. قال والمهر مضمون على الزوج، يعني مضمون بمعنى أنه فلو تلف قبل تسليمه، يعني الآن هو أمهرها مثل هذا العبد المعين، طبعا يضمنه إلى أن يسلمه إلى المرأة، فلو تلف قبل تسليمه كان ضامنا له بقيمته يوم تلفه. يعني هو ما دام عنده، طبعا في فرق بين الأمانة والمهر هنا، الأمانة يعني هو للغير أعطاني إياه فصار عندي أمانة لا أضمنه إذا تلف بدون تفريط وبدون تعدي، لكن الحقوق التي للغير في ذمتي لو تلفت قبل أن أسلمها أنا ضامن لها. هنا نفس الشيء، كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه، لما تلف كم كان يعني يقيم في السوق، كم يقيم في السوق مثلا ب10,000 فأعطيها 10,000. قال على قول مشهور لنا، في قبال ذلك من ذهب إلى أنه لا في يضمن في وقت الانتقال إليها، يعني الآن هو لما أجرى العقد، متى أجرى العقد؟ في أول الشهر، على أنه يعطيها هذا العبد، ما أعطاها العبد، فآخر الشهر مات العبد، فأول الشهر كان ب5,000 لكن في وقت التلف ب10,000. هو يقول المشهور عندنا أنه لا وقت التلف، لا أنه وقت الانتقال إليها وهو أول الشهر. وأيضا بعضهم ذهب إلى أنه أعلى القيم، يعني من أول الشهر إلى آخر الشهر كم صار أعلى قيمة في هذه المدة يضمنها. يقول ولو وجدت به عيبا، طبعا هذا العيب سابق على العقد، سابق على العقد، كان لها رده بالعيب وتطالبه بالقيمة مثلا بقيمته، ولو عاب بعد العقد. قيل هذا القول للشيخ والقاضي ابن البراج، كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة. إذا كان تعيب بعد، إما تأخذه هكذا كما هو أو تأخذ القيمة، ولو قيل ليس لها القيمة ولها عينه، لأن المهر هو هذا ما تلف، لا يزال موجود، والعيب حصل بعد العقد، فلها عينه وأرشه، أرش أرش العيب، التفاوت بين قيمته سليما ومعيبا. لو قيل ذلك كان حسنا. طبعا لأنه هي ملكته الآن، ملكته بعد العقد، ملكت هذا المهر فتعيب في ملكها، والأصل بقاء الملكية لها عليه، ولها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها. يعني في ليلة الدخول لو أنه ما سلمها المهر، لها أن تمتنع منه، لا تمكنه من نفسها، سواء كان الزوج موسرا أو كان معسرا، ما في فرق. وإن كان بعضهم يعني فرق بين الموسر والمعسر، أن الموسر طبعا هذا ممكن سيدفع إليها يعني حقها كأنه ما بيضيع، بخلاف المعسر الذي ما عندها الآن. على كل حال لها أن تمتنع من تسليم نفسها. وهل لها ذلك بعد الدخول؟ طبعا لها أن تمتنع من تسليم نفسها، يعني يجوز لا أنه يجب. فلو أنها ما منعت نفسها ومكنته، فهل لها بعد التمكين أن تمتنع؟ يعني مكنته في الأسبوع الأول، وجدت أنه لا، هذا كأن ما بنا أنه يعطيه المهر، كأنه بأخر المهر، هل لها بعد ذلك تمتنع؟ قيل نعم، هذا القول للشيخ والمفيد. نعم وقيل لا، وهذا هو المشهور عند العلماء، أنها ليس لها حق أن تمنع نفسها، لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد. الآن لما هو عقد عليها وجب عليها أن تمكن نفسها، وصحيح بالعقد خرج فقط ما هو قبل التمكين، قبل إيش اسمه، قبل قبض المهر، قبل أن تقبض المهر، هذا خرج من نعم الاستمتاع، قبل أن تقبض المهر خرج عن اللزوم، يعني لا يكون واجب عليها أن تمكنه، يعني لا حق له في الاستمتاع قبل أن يقبضها، هذا خارج بالنص. ما بعد إيش اسمه تمكين يبقى على الأصل، الأصل أنها لها أن يجب عليها أن تمكنه. تفجين إيش لا؟ يعني الآن لو جئنا إلى العقد، عقد الزواج، بمجرد أن يعقد عليها يجب عليها أن تمكنه من نفسها، فالتمكين لازم عليها، خرج عن هذا اللزوم، عن هذا وقت له وجوب التمكين، خرج فرد واحد، وهو إذا كان ما قبضها، إذا ما قبضها ولم تمكنه في ذا، يعني قبل أن تمكنه بما أنه لم يقبضها، هذا خارج عن لزوم تمكين بالنسبة إليها، فلا يجب عليها أن تمكنه. ما عدا ذلك داخل في لزوم التمكين فيجب عليها أن تمكن. من ضمن هذه الأفراد التي يجب عليها أن تمكن فيها إذا كان مكنته وإن كانت لم تقبض. قال ويستحب تقليل المهر لما ورد في الروايات، أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. وأيضا ورد إن من شؤم المرأة كثرة مهرها، وورد أيضا في الخبر إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. أما إذا كان مهور وتكاليف باهظة هذا لا يكون في هذا الزواج بركة. يقول ويكره أن يتجاوز السنة، يعني مهر السنة وهو 500 درهم، وأن يدخل بالزوجة، يكره أن يدخل بالزوجة وإن كانت هي طبعا قلنا لا يجب عليها أن تمكنه، لكن لو أنها رضيت ومكنته يكره أن يدخل بها حتى يقدم مهرها، أول يدفع المهر لها. نعم يعني طبعا الآن مطلقا الروايات واردة مطلقا إلى الآن 500 درهم مطلقا، ما عينت بذلك الوقت. لا، الدرهم فضة، 500 مثقال من الفضة. فممكن إذا واحد يريد أن يحقق الاستحباب ولا يخرج على العرف أنه يكون المهر مثلا يدفع طبعا من طرف الزوج، يدفع 500 درهم ويدفع الباقي 15,000 هدية مثلا، وأن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه، إما المهر بالكامل أو شيء من المهر، أو لا غير المهر، هدية أخرى يعني شيء آخر أو هدية. وقد ورد في الخبر عن الكاظم عليه السلام أنه قال أيما مؤمن أو أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة فبذل 500 درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل هذا الذي منع أن لا يزوجه حوراء. وبالنسبة إلى أنه يقدم للمرأة شيء، ورد في الخبر إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، هدية من سويق أو غيره. طبعا بالنسبة إلى الظاهر المتعارف في بعض البلدان أنه في الدخول أيضا يعني أول يدفع المهر ويدفع أمور أخرى، شروط وما شروط وكذا، إذا دخل حتى الزوجة يعني تكشف له وجهها أيضا يدفع لها بعض المال، فأيضا الصباح إذا أصبح أيضا لازم يدفع لها صباحة يسموها. فمسكين الزوج يعني ينتف من جميع الجهات. يقول الطرف الثاني في التفويض، التفويض المراد منه الإهمال، المراد منه الإهمال، لأن في اللغة يأتي التفويض بمعنى إيكال الأمر إلى الغير، فوضت إليه يعني أوكلت الأمر إليه وأفوض أمري إلى الله، ويطلق على الإهمال وهو المراد منه هنا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني مهملون بدون رئيس بدون إمام. هنا التفويض ترى يكون في تفويض البضع وترى يكون في تفويض المهر. تفويض البضع المراد منه أنه المرأة تذكر الزواج، تقول زوجتك نفسي، أو الوكيل يقول زوجتك موكلتي، لكن لا يذكر مهرا، يهمل المهر، هذا يسمونه تفويض البضع، كأنه بمعنى يعني أوكل إليه البضع بدون أن يطالبه بمهر. أو تفويض المهر يعني أنه يذكر المهر إجمالا ويعينه أحد الزوجين أو كل من الزوجين، وهذا سيأتي بيانه. أما الأول وهو تفويض البضع فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل أن يقول زوجتك فلانة، أو تقول هي المرأة زوجتك نفسي فيقول قبلت، بدون ما يذكر المهر. وفيه مسائل بالنسبة إلى ذكر المهر، كما مر علينا في العقد المنقطع المتعة لازم، إذا ما يذكر المهر العقد باطل. أما بالنسبة إلى الدائم ليس شرطا ذكر المهر، فإن ذكر المهر كان بها، إن لم يذكر فيكون مهر المثل. يقول ذكر المهر ليس شرطا في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو شرط أن لا مهر بشرط، يقول قبلت بشرط أن لا أدفع إليك مهرا، صح العقد وبطل الشرط. فإن طلقها قبل الدخول، طبعا هنا مسألة، وهي أنه إذا كان عين مهر، إذا كان عين مهر فطلقها الزوج قبل أن يدخل بها، فلها نصف المهر مثل ما مر علينا. إذا ما كان عين مهر مثل هذا، صار تفويض في البضع، ففي هذه الحالة هل تستحق نصف المهر؟ لا مهر. هنا لها المتعة، المتعة يعني يعطيها شيء من المال، يعني ما تيسر، كل إنسان على قدره. ولذلك يقول فإن طلقها قبل الدخول ولم يعين مهرا فلها المتعة. معنى المتعة يعني أن يعطي المرأة المطلقة قبل أن يدخل بها التي لم يعين لها مهر، يعطيها شيء من المال، وهذا ورد في القرآن الكريم، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حرة كانت هذه المرأة أو مملوكة ولا مهر إذا طلقها قبل الدخول، وإن طلقها بعد الدخول فدخل بها، فإذا دخل بها ولم يعين مهر فلها مهر أمثالها. هل يعطيها أيضا متعة؟ لا، لا يعطيها متعة. فإن مات أحدهما قبل الدخول، يعني ما عين المهر ولم يدخل بها، وقبل الفرض، قبل أن يفرض لها صداق، فلا مهر لها ولا متعة، لأن المتعة مشروطة بأنه يطلقها، هذه ما طلقها الآن، متوجهين شلون؟ إذا طلقها هنا ما طلق، مات. ولا يجب مهر المثل بالعقد في هذا الفرض، مو بمجرد يعقد ما عين مهر لها مهر المثل، لا، إنما يجب بالدخول إذا دخل بها. المسألة الثانية، المعتبر في مهر المثل حال المرأة. الآن كيف نعين مهر المثل؟ يقول المعتبر هو حال المرأة، من أي جهة؟ قال في الشرف، يعني من أي أسرة هي، وفي الجمال أيضا، هي كيف جمالها، الجميلة طبعا مهرها غير القبيحة، وعادة نسائها، يعني النساء التي هي من أسرتها من بلدها كم يعطى، أيضا السن، مهر المثل يدخل المثل في السن، البكارة إذا كانت بكر غير الثيب، العقل إذا كانت عاقلة، اليسار إذا كان من أسرة ثرية، إذا كانت العفة، الأدب أنها مثلا عندها أخلاق عالية، هذه أمور تراعى أيضا. ما لم يتجاوز السنة وهو 500 درهم، يعني مهر المثل لا يتجاوز 500 درهم. فلذلك إذا في هذا الزمان واحد يريد يقص على مرأة مثلا أنه يتزوج بها ولا يعين مهرا، فإذا ما عين مهر فتستحق مهر المثل، مهر المثل 500 درهم. طبعا لكن الزواج الذي يبدأ بأن واحد يقص على مرأة لا خير فيه، لابد يكون برضا الجميع وبطيب نفس من الجميع. والمعتبر في المتعة حال الزوج، يعني مهر المثل يراعى المرأة، لكن المتعة يعتبر حال الزوج، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالغني يتمتع بالدابة، يعني يدفع للمرأة دابة أو الثوب المرتفع، يعني المرتفع قيمته، أو 10 دنانير من الذهب وعشرة مثاقيل يعني. والمتوسط حاله 5 دنانير أو الثوب المتوسط، والفقير بالدينار أو الخاتم، خاتم مثلا ب200 ريال مثلا يعطيها، وما شاكله. ولا تستحق المتعة إلا المطلقة، أولا طلقت ما مات عنها زوجها، ثانيا التي لم يفرض لها مهر، أما إذا فرض لها مهر بعد على حسب ما فرض، ولم يدخل بها، إذا دخل بها لها مهر المثل لا متعة. المسألة الثالثة، لو تراضيا بالعقد بعد العقد بفرض المهر، يعني في متن العقد ما حصل تعيين للمهر، لكن بعد أن جرى العقد إذا أراد أن يدخل بها مهر المثل، لو أنهما تراضيا على مهر يجوز، ما في مانع، لأن الحق لهما، الحق للزوجين أن الزوج يدفع للزوجة والمرأة تقبل هذا المهر أو لا تقبله، سواء كان بقدر مهر المثل، تراضيا على ما هو مساوي لمهر المثل أو أزيد أو أقل، وسواء كان عالمين، يعني عالمين أنه يجوز لهما، يجوز الرجوع إلى مهر المثل، أو جاهلين، أو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا، لأن فرض المهر إليهما ابتداء، في ابتداء العقد لهما أن يفرض المهر، فكذلك لهما يجوز لهما أن يفرض المهر انتهاء، يعني بعد جريان العقد. المسألة الرابعة، لو تزوج المملوكة التي اشتراها، هو اشترى مملوكة ولم يعين لها مهر قبل أن يدخل بها، اشتراها، فسد النكاح لما قلناه، لا يجتمع الملك اليمين مع العقد، ولا مهر لها ولا متعة. طبعا لا مهر لها لأنه ما عين مهر، ولا متعة لأنه الآن تلك إذا طلقت قبل أن يدخل بها هذه اشتريت. نعم، لأنه ما عين وما دخل بها. يقول المسألة الخامسة، يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة. إذا امرأة بالغة رشيدة يتحقق التفويض، يقع التفويض أنه تزوج بدون ذكر المهر، ولا يتحقق في الصغيرة طبعا، ولا المجنون أيضا إذا زوجهما وليهما، ولا في الكبيرة السفيهة أيضا التي إذا زوجها إذا هي تزوجت، طبعا إذا تزوجت، لأن سيأتي تزويج الولي، إذا هي تزوجت لا يتحقق لها تفويض، لأنها حتى بمهر لا يصح. لو هي زوجت نفسها الصغيرة والمجنونة والكبيرة السفيهة بمهر لا يصح، فكيف بدون مهر؟ ولو زوجها الولي بدون مهر المثل، يعني بدون أن ينص على مهر المثل، أو لم يذكر مهرا، أو ممكن هنا بدون مهر المثل يعني بأقل من مهر المثل، أو لم يذكر مهرا وثبت لها مهر المثل، بنفس العقد أو لم يذكر مهرا صح العقد، العقد صحيح إذا زوجها الولي، صح العقد بلا إشكال، لكن هو أقل من مهر المثل زوجها، أو ما ذكر مهر، ثبت لها مهر المثل بنفس العقد، وفيه تردد. منشأ هذا التردد أن الولي له نظر المصلحة، فيصح التفويض وثوقا بنظره، لأن الآن الولي له أن ينظر ما هو الأصلح للصغيرة والمجنونة والكبيرة السفيهة، فإذا رأى أن التفويض في صلاح جاز له ذلك. لكن طبعا الوجه الآخر أن التفويض ربما يكون فيه مضرة على نفس المرأة المزوجة، وليس للولي أن يتصرف إلا بما فيه المصلحة. وعلى التقدير الأول، التقدير الأول ما هو؟ أنه لها مهر المثل، قلنا لها مهر المثل لا تفويض. التقدير الأول أنه ما في تفويض فيثبت لها مهر المثل. لو طلقها قبل الدخول هناك مهر ثابت وهو مهر المثل، فلم يدخل بها كان لها نصف مهر المثل. وعلى ما اخترناه أنه يجوز التفويض في حقها فلا مهر معين، فإذا طلقها قبل الدخول لها المتعة، لها المتعة. ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة، يجوز أنه يزوج الأمة ولا يذكر المهر لاختصاصه بالمهر، لأن المهر يعود إليه هو. فإذا كان زوجها ولم يعين مهرا ففي هذه الحالة إذا دخل بها ذاك يكون لها مهر المثل. المسألة الثالثة، إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها، يعني زوجها مفوضة ثم باعها ولم يدخل بها، كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني. يعني الآن لما زوج عندنا المولى الأول الذي باع، المولى الثاني الذي اشترى، بالنسبة إلى الزوج غير المولى الأول وغير المولى الثاني، الآن فرض المهر والاتفاق على المهر بين من ومن؟ بما أنه لم يدخل بها في ملك المولى الأول صار الآن المهر من حق المولى الثاني، ففرض المهر يكون بين الزوج والمولى الثاني إذا المولى الثاني أجاز النكاح، ويكون المهر له يعني للمولى الثاني دون المولى الأول ولو اعتقها الأول قبل الدخول، يعني زوجها وقبل أن يدخل بها اعتقها المولى الأول فرضيت بالعقد، كان المهر لها خاصة. يعني هذا يختلف عن تعيين المهر، أما تعيين المهر لا يكون، إذا عين مهر يكون للمولى الأول الذي حصل التزويج وهي في ملكه. أما بالنسبة إلى التفويض لا، التفويض حصل الدخول في ملك من؟ في ملك الثاني، فيستحق المهر الثاني. وأما الثاني وهو القسم الثاني وهو تفويض المهر، معنى تفويض المهر أنه يذكر مهر لكن ما يعين كم، ما يقدر كم، من الذي يقدره؟ ممكن يفوض إلى أحد الزوجين، يعني بحيث أن الذي يعينه الزوج والزوجة تقبل به، أو تعينه الزوجة والزوج يقبل به، فهو أن يذكر على الجملة، يعني بدون ما يعين كم مقداره مثلا، فقط أنه هناك مهر. فإذا كان ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين، أحد الزوجين هو الذي يعين كم هذا المهر، فإذا كان الحاكم الذي يحكم بأن المهر كذا وكذا هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة ولا القلة، لو أنه قال 1,000,000 ريال ما يخالف، لو أنه قال 10 ريالات 5 ريال ما يخالف، المهم في طرف القلة شيء يتمول له قيمة، مو يقول حبة حنطة. وجاز أن يحكم بما شاء في تعيين المهر ولو كان الحكم إليها، لم يتقدر في طرف القلة. لو قالت ريال واحد صح، لكن في طرف الكثرة لا، ويتقدر في طرف الكثرة، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة وهو 500 درهم، ما تتجاوز 500. ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم، ما حكم كم مقدار المهر فطلقها الرجل، ألزم من إليه الحكم؟ من الذي هو يلزم؟ من الذي إليه الحكم؟ لابد أن يعين، طبعا هنا تفويض المهر أنه يعين أن الذي يحكم فلان الزوج. مثلا تقول زوجتك نفسي بمهر أنا أقدره، هو قال قبلت التزويج، أو قال زوجتك نفسي بمهر أنت تقدره أو تحكم به، قال قبلت التزويج. فالآن طلقها قبل أن يحكم أو قبل الحكم وقبل أن يدخل بها، ألزم من إليه الحكم أن يحكم. فحكم بكم؟ 10,000، ولها كان لها النصف لأن قبل الدخول. ولو كانت هي الحاكمة فلها النصف، نصف ما حكمت به ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة. إذا زادت عن مهر السنة بعد لها النصف؟ لا، يرجع إلى مهر السنة 500 درهم، لها نصف 500. ولو مات الحاكم، طلقها الزوج وهو الحاكم ثم مات قبل الحكم وقبل الدخول، قيل هذا القول لأكثر الأصحاب أكثر العلماء، طبعا منهم الشيخ رحمه الله والعلامة وولده والشهيد، يسقط المهر ولها المتعة، لأنه مثل كما لو كان امرأة طلقت قبل الدخول بها. وهناك رواية، يعني بعض الروايات الصحيحة في هذا الشأن، وقيل هذا القول لابن إدريس، ليس لها أحدهما، لا لها متعة ولا لها شيء، يعني لا لها مهر ولا لها متعة. طبعا حجة ابن إدريس أن مهر المثل لا يجب إلا بالدخول وهو ما دخل، والمتعة لا تجب إلا بالطلاق وهو ما طلق مات. قال والأول مروي وهو صحيحة محمد ابن مسلم، المروية في الوسائل في المجلد 15 صفحة 32، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال لها المتعة والميراث ولا مهر لها، طبعا لها ميراث لأنها زوجة لا تزال. قلت فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها، قال إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن 500 درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. أما بالنسبة إلى الطرف الثالث يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.